الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. المقاومة الفلسطينية تبارك عملية العاد شرقة لأبيب، ومحمود عباس يدينها. الحشد الشعبي يعلن إحباط محاولة تسلل لعناصر داعش في ديالى شرقي العراق. القوات الروسية تدمر مستودعا كبيرا لذخيرة القوات الأوكرانية في منطقة دونباس. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. شهدت عملية إطلاق النار والطعن المزدوجة الفلسطينية شرقة لأبيب، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الصهاينة ردود أفعال واسعة. حركة الجهاد الإسلامي اعتبرت أن عملية العاد تشكل انتصارا للأقصى بعد تجاوز الاحتلال لكل الخطوط الحمراء. بدورها حركة حماس أكدت أن الأقصى خط أحمر، وأي اقتحام له لن يمر دون عقاب. ورفض رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أي تقسيم للمسجد الأقصى أو المساومة عليه. كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة فتح باركت العملية البطولية، محذرة الاحتلال من الاستمرار في الاعتداء على المسجد الأقصى. أما رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس غرد خارج السرب الفلسطيني وأدان ما وصفه بعملية قتل المدنيين الإسرائيليين. توعد رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت بإلقاء القبض على منفذي وداعمي عملية العاد، وخلال إجراء مشاورات أمنية مع القادة الأمنيين قال بنت إنه استعرض جهود كيانه من أجل إلقاء القبض على المنفذين، مؤكدا استمرار العمليات الأمنية للشرطة والشباك خلال الأيام المقبلة. من جهته وصف وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس الهجوم وسط فلسطين المحتلة بالخطير، متوعدا بملاحقة المنفذين، كما أعلن استمرار إغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الأحد المقبل. وذكرت مصادر عبرية أن هدف تمديد الإغلاق إلى منع وصول وفرار منفذي عملية العاد إلى الضفة الغربية. للمزيد بشأن ردود الأفعال الفلسطينية ولدى الكيان المحتل أزاء عملية العاد، نتابع هذا التقرير.
عملية إطلاق النار والطعن المزدوجة الفلسطينية شرقة الأبيب، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الصهاينة، شهدت ردود أفعال واسعة. رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت توعد بإلقاء القبض على منفذي وداعمي عملية العاد، وخلال إجراء مشاورات أمنية مع القادة الأمنيين قال بنت إنه استعرض جهود كيانه من أجل إلقاء القبض على المنفذين، مؤكدا استمرار العمليات الأمنية للشرطة والشباك خلال الأيام المقبلة. وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وصف الهجوم وسط فلسطين المحتلة بالخطير، متوعدا بملاحقة المنفذين، كما أعلن استمرار إغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة إلى يوم الأحد المقبل. وذكرت مصادر عبرية أن تمديد الإغلاق يهدف إلى منع وصول وفرار منفذي عمليات إلعاد إلى الضفة الغربية. في المقابل اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن عمليات إلعاد تشكل انتصارا للأقصى بعد تجاوز الاحتلال لكل الخطوط الحمراء، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيواصل رده على هذا العدوان. بدورها حركة حماس أكدت أن الأقصى خط أحمر حقيقي، وأي اقتحام له لن يمر دون عقاب. ورفض رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أي تقسيم للمسجد الأقصى، وأضاف أن تهديدات العدو باغتيال القادة لن تنال من عزيمة المقاومة في الدفاع عن الأرض والقدس وحق العودة وتحرير الأسرى، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني لن يقف صامتا أمام الاستهداف المتواصل للمقدسات والاستهانة بمشاعر الأمتين العربية والإسلامية. كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة فتح باركت العملية البطولية، محذرة الاحتلال من الاستمرار في الاعتداء على المسجد الأقصى، كذلك لفتت حركة المجاهدين إلى أن العملية جزء بسيط من الرد الطبيعي على الاستهداف الصهيوني للقدس والأقصى. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس غرد خارج السرب الفلسطيني وأدان ما وصفه بعملية قتل المدنيين الإسرائيليين لأنه سيؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع حيث السعي لتحقيق الاستقرار ومنع التصعيد، محذرا من استغلال هذا الحادث للقيام باعتداءات وردات فعل ضد الشعب الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم.
أدى الأردنيون صلاة الفجر اليوم ضمن فعاليات الفجر العظيم التي أقيمت في العديد من مساجد البلاد دعما للمرابطين في المسجد الأقصى المبارك ورفضا لاعتداءات شرطة الاحتلال على المقدسيين. ودعت الحركة الإسلامية والفعاليات الشعبية الأردنية ولجان القدس في الجامعات الأردنية إلى المشاركة إلى حملة الفجر العظيم بمسجد الجامعة الأردنية ومساجد أخرى في محافظات الكرك والطفيلة والزرقاء والمفرق وجرش تحت شعار احشد انصر قاوم. وندد المشاركون من خلال شعاراتهم بمشاريع التطبيع مع المحتل مطالبين الحكومة الأردنية بإلغاء معاهدة وادي عربة وطرد السفير الصهيوني من البلاد. أعلن الحشد الشعبي إحباط محاولة تسلل لعناصر جماعة داعش الإرهابية في محافظة ديالى شرقي العراق. وذكر إعلام الحشد أن قوة تابعة له عالجت تحركات لعناصر داعش في منطقة الإمام ويس وأن يقظتها فوتت على العناصر الإرهابية محاولة التسلل للمنطقة المذكورة. من جهتها أعلنت قوات البيشمركة أنها تصدت لهجومين من قبل عناصر داعش، الأول في منطقة التون كوبري شمال غربي مدينة كركوك والآخر شرق جبل قرجوخ في كردستان العراق، مشيرة إلى أن كلا الهجومين لم يسفرا عن إصابات في صفوفها. تشهد صناديق الاقتراع للبنانيين المقيمين في الخارج إقبالا جيدا في بعض الدول العربية حيث تجري العملية بسلاسة وشفافية دون أي عراقيل تذكر حتى الآن. وأكد السفير اللبناني في بغداد علي أديب أن العملية الانتخابية تسير بكل شفافية متوقعا أن تبدأ حركة الناخبين بالازدياد بعد منتصف اليوم. بدوره ذكر السفير اللبناني بطهران حسن عباس أن عدد المقترعين تجاوز ثلث عدد المسجلين قبل الظهر مرجحا أن يرتفع العدد إلى الثلثين بعد ظهر اليوم. دمرت القوات الروسية مستودعا كبيرا لذخيرة القوات الأوكرانية في مدينة كراماتورسك بمنطقة دونباس، صرح بذلك المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف مؤكدا أن القوات الروسية دمرت أيضا منظومة صاروخية من طراز توتشكا وعشر نقاط حصينة ومناطق لحجز العسكريين والآليات القتالية. وحسب كوناشنكوف فقد قصف سلاح الجو الروسي 24 موقعا عسكريا ومنصة إطلاق لمنظومة الدفاع الجوي S-300 وبطارية مدفعية، بالإضافة إلى مستودعين للأسلحة الصاروخية والمدفعية، فضلا عن إسقاط طائرتين حربيتين و13 مسيرة. وقدر المتحدث الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية جراء هذه الضربات بما يصل 280 عسكريا. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أليكسي زايتسيف اليوم الجمعة أن روسيا لن تستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا. وأبلغ زايتسيف الصحفيين بأن استخدام روسيا للأسلحة النووية هو خطر ناقشه المسؤولون الغربيون علنا لا ينطبق على ما تسميها موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وكان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز قد قال في وقت سابق أنه بالنظر إلى الانتكاسات التي عانت منها روسيا في أوكرانيا فإنه لا يمكن لأي منا أن يستخف بالتهديد الذي يمثله اللجوء المحتمل إلى أسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة نووية منخفضة القوة منخفضة القوة حسب تعبيره. تراجع الاتحاد الأوروبي عن موقفه بتطبيق حظر فوري على النفط الروسي مقررا إعفاء عدة بلدان من الحظر حتى عام 2024. الإعفاء الذي شمل هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك جاء بعد التصريح الحاد لرئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان والذي اعتبر فيه اقتراح الحظر بمثابة قنبلة ذرية يتم إلقاؤها على اقتصاد بلاده. انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم طابت أوقاتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أحبتي، بعد لحظات يأتيكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 5:44. نشرة خبرية جديدة في الساعة 6 تماما، عند 6:14 يأتيكم برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. التقنية الحديثة ونمط الحياة يأتيكم في الساعة 6:29. برنامج الإمام الخميني في الشعر العربي يأتيكم في الساعة 6:44. نشرة الأخبار والتقارير في 7 تماما. العدل المنتظر يأتيكم في الساعة 7:15. أثير الحكاية في الساعة 7:46. تمام الساعة 8 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 8:11. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 8:15. نحو الآفاق العالية يأتيكم في الساعة 8:23، يليه الغدة السرطانية. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا،
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
Thank you.
أصدقائنا تعرفون أن التوبة هي عمل جيد.
نعم يا أصدقاء، التوبة هي عمل خير يلجأ إليه المسلم المؤمن،
والتوبة هي طبعا طريق الصدق وطريق الحق وطريق الإيمان.
فمثلا يا أصدقائنا الحلوين، إذا تعود أحد منكم على الكذب لا سامح الله، يمكن له أن يتوب بشرط أن لا يعود إلى الكذب مرة أخرى.
نعم يا أحبائنا، فبالتوبة نستطيع أن نعود إلى الطريق الصحيح ونتعهد أمام الله بأن لا نعود إلى الطريق الخطأ.
أصدقائنا الحلوين، نبدأ حلقتنا لهذا اليوم مع قصتنا، مع قصة اليوم يا أصدقاء.
وقصتنا في هذه الحلقة ستكون كما عرفتم قبل قليل، بالتأكيد ستكون عن موضوع التوبة.
طبعا يا أصدقاء، هذا الموضوع يجب أن تتنبهوا إليه جيدا. لماذا؟
لأنه يتعلق بنا دائما.
نعم،
بسبب أننا باستمرار معرضون للخطأ ومعرضون للخطيئة.
أها، إذن يا أصدقاء لنتابع معا قصة اليوم وموضوع التوبة لنرى ما هي الأحداث التي تحملها قصتنا لهذا اليوم.
مكان كان هناك بلبل جميل يتنقل من شجرة إلى شجرة ومن غصن إلى غصن. كان يغني بصوته الجميل فيطرب كل حيوانات الغابة، ولذلك كانت الحيوانات تحبه كثيرا وتتمنى أن تستمع إلى صوته دائما. لكن البلبل يا أصدقائنا لم يكن يحب العمل، ولم يكن يحب أن يبحث عن طعامه بنفسه حين يجوع، بل كان يأخذ الطعام من أصدقائه من العصفور أو من الطير.
بق 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 بقو بق 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 بقو، صباح الخير أيها البلبل. بق 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 بقو بق 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 بقو،
صباح الخير أيها الحمامة.
كم إن صوتك جميل يا بلبل. بق 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 بقو بق بق بق.
وأنت أيضا صوتك جميل يا حمامة،
ولكنه ليس بجمال صوتك، فأنا أحب أن أسمع صوتك باستمرار. بق 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 بق.
لعجلك سوف أقرأ بعض الأشياء لكي تستمتعي بصوتي.
صحيح. لك إن صوتك جميل.
كلما أحببت أن أغني لك فأنا سوف أغني أيها الحمامة.
السلام عليكم.
وعليك السلام أيها العصفور.
بق 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 بق، كيف حالك أيها العصفور؟
الحمد لله بخير.
ماذا تحمل معك يا عصفور؟
لقد جمعت بعض الطعام، سوف أذهب بالطعام إلى عشي على تلك الشجرة.
ولماذا لا تأكل هنا معنا؟
لأنني لست جائعا الآن.
لحظة لحظة، من فضلك يا عصفور، أريد أن آتي معك.
تيك تيك تيك. ولكني سوف لن أبقى في عشي طويلة يا
حمامة. لا بأس يا عصفور.
حسنا، تيك تيك تيك. سوف أضع الطعام في العش، بعدها سأطير أبحث عن طعام من جديد.
إنها فرصة رائعة. سوف يطير العصفور من جديد ومعه حمامة. نعم، إنها فرصة لكي أخذ الطعام الذي جاء به العصفور.
ألا تأتي معنا يا بلبل؟ ها؟
لا 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 لا، أنا باق هنا، اذهب أنتما.
حسنا يا حمامة، فقط أضع الطعام في العش، بعد ذلك نطير من جديد. حسنا حسنا يا عصفور.
يا أصدقائنا الشطار، طار العصفور والحمامة بعيدا بعيدا بعيدا، وهما ينظران من بعيد من السماء. إلى ماذا ينظران؟ ينظران إلى الأرض. وعن ماذا يبحثان؟ يبحثان عن طعام ينفعهما. في تلك الأثناء تجرأ بلبل ودخل عش العصفور وأخذ طعامه، ثم طار بعيدا 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 جدا جدا عن الأنظار.
مرحبا يا بلبل. مرحبا.
مرحبا يا زرزور.
صوتك رائع رائع.
شكرا شكرا لك.
أنا من أشد المعجبين بصوتك، أحبه كثيرا.
سوف أغني لك دائما حتى تشبع يا زرزور.
لا أعتقد أنني سوف أشبع من صوتك.
وأنا أشكرك مرة ثانية يا زرزور.
يا بلبل، هل يمكنك أن تساعدني؟
أساعدك؟ كيف؟
لقد جمعت طعاما وأشياء أخرى تحت الشجرة العجوز.
تقصد تلك الشجرة الكبيرة في آخر الطريق؟
نعم نعم نعم.
وكيف سأساعدك؟
تحمل معي بعضها إلى عشي، فأنا متعب ولا أستطيع ذلك لوحدي.
أحمل معي؟
نعم يا بلبل، ولو كان ذلك يضايقك فلا بأس، أنت غير مجبر.
ما هذا الكلام يا زرزور؟ نحن صديقان حميمان، يجب أن نساعد بعضنا البعض.
شكرا يا بلبل، شكرا شكرا.
ولكن قل يا زرزور، لماذا احتفظت بكل هذا الطعام هنا تحت الشجرة؟
في الحقيقة يا بلبل، أنا أخاف اللصوص، لذلك أحتفظ بالطعام هنا تحت الشجرة، وعند الحاجة أجلب قليلا قليلا منه إلى عشي.
إنها فكرة جيدة. أنت شاطر يا زرزور.
شكرا يا بلبل شكرا.
والآن هيا لننقل بعض الطعام إلى عشي.
هيا هيا بنا يا صديقي، هيا هيا.
أصدقائنا، وبعد أن قام البلبل بمساعدة زرزور، شكره زرزور كثيرا. بعد ذلك يا أصدقائنا، طلب البلبل من زرزور أن يسمح له بالذهاب إلى عشه لكي يستريح قليلا. شكره زرزور مرة أخرى وقال له: إنك يا بلبل صديق وفي وصديق طيب ومخلص. لكن الحقيقة يا أصدقائنا، لم يذهب البلبل إلى عشه كما قال لزرزور. هل تعرفون أين ذهب يا أصدقاء؟ ها؟ لقد ذهب إلى تحت الشجرة، ذهب ليسرق بعض الطعام الذي خبأه زرزور. وما إن بدأ البلبل بحمل بعض الطعام من تحت الشجرة حتى لا أقول لكم ماذا حصل يا أصدقاء. تعالوا معنا لنكمل بقية القصة.
بق 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 بقو بق 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 بقو. مرحبا يا بلبل. مرحبا.
من؟ حمامة؟
بلبل ماذا تفعل؟
في الحقيقة
ها؟ ما هذا الطعام الكثير الذي تحت الشجرة؟
إنه طعام زرزور.
طعام زرزور؟
نعم.
إذا ما هو شأنك أن تقترب منه؟ تريد أن تأخذ جزءا منه؟
ماذا؟ أخذ جزءا منه؟ كيف؟ لا 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 لا.
نعم هذا واضح يا بلبل، واضح من وجهك يا مرتبك.
نعم. ماذا تقولين أيتها الحمامة؟ أنا جئت هنا لكي أقوم بمساعدة صديقي.
تساعد صديقك زرزور؟ ماذا تقول؟
حتى إنه مطعم قليلا في عشه الآن، لذلك طلب مني أن أساعده في حمل بعض الطعام إليه.
زرزور مطعم في عشه؟ إذا هي فرصة لي أن أساعده أنا أيضا.
لا 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 داعي يا حمامة، أنا لوحدي أستطيع مساعدته.
لا داعي، إذا أنت تكذب. نعم تكذب يا بلبل.
صدقيني صدقيني.
أنت تكذب يا بلبل، وسوف أعلن ذلك أمام كل حيوانات الغابة.
يا حمامة أرجوك. أرجوك يا حمامة توقفي.
لما عاد العصفور إلى عشه لم يجد طعامه كله، كان أحد ما قد سرقه.
عصفور؟ وما شأني أنا؟
أنت من سرق من العصفور، والآن تريد سرقة زرزور. لقد انكشف أمرك يا بلبل.
أرجوك يا حمامة، أرجوك لا تقولي لأحد أي شيء. أرجوك.
لا ينفع توسلك يا بلبل، أنا سوف أعلن ذلك لكل حيوانات الغابة.
أرجوك يا حمامة. أرجوك.
سوف أعلن.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا عصفور.
ماذا يجري هنا؟ ماذا بكما؟
يا صديقي يا عصفور، لقد انكشف اللص.
نعم
لقد انكشف سارق الطعام بين الحين والآخر. لقد انكشف سارق الطعام من عشك يا عصفور.
صحيح؟ ومن هو؟
أرجوك
مستحيل، أنت يا بلبل.
نعم
أرجوكما لقد أخطأت وقررت أن لا أسرق أحدا بعد الآن.
يا بلبل يجب أن تعاقب.
أرجوك يا عصفور أرجوك.
لا أبدا، العقاب ثم العقاب.
أرجوكما لقد ندمت على كل ما فعلته. أنا بجد نادم على أفعالي.
ولكن يجب أن تعيدنا أن لا تكرر ذلك أبدا يا بلبل.
أعيدك يا حمامة أعيدك.
لا يكفي أن تعيدني أنا فقط.
ماذا تطلبين؟ ماذا؟
أن تعلن ذلك أمام كل حيوانات الغابة.
كل حيوانات الغابة؟
نعم.
يا إلهي، ولكني أخجل كثيرا من حيوانات الغابة.
بق 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 بق.
ما دمت تشعر بالخجل يا بلبل فلماذا كنت تسرق؟ لماذا؟
آسف جدا، صدقوني لن أكررها ثانية، وسوف لن أسرق بعد الآن أبدا أبدا.
حسنا يا بلبل، بما أنك وعدتنا بعدم تكرار عملك السيء.
نحن أيضا سنعطيك هذه الفرصة ونسامحك.
طيب شكرا لكما.
وهكذا يا أصدقائنا أعلن البلبل توبته، وقد تمكن العصفور والحمامة من إعطائه درسا في ذلك، لذلك شعر البلبل بالندم واعترف بخطئه، وقد وعدهما أن لا يكرر ذلك في المستقبل. نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
واجبر كسري وأذل شددي.
الله الله
ضاقت بالأرض بما رحبت فسواك غيابي لم أجدي. طهر يا رب بواطننا وظواهرنا من كل ردي.
الله الله
هون سكرات الموت إذا أخرجت الروح من الجسد. يا مالك يوم الدين ويا من عز وجل عن الولد.
الله الله
كن لي غوثا من كل بلاء من كرب الحال وهول غدي. واصرف عني ما يفتنني ألهمني أسباب الرشد.
أنا أعزائنا أحبابنا، من يتوب عليه أن يتوب بكل صدق وبكل إيمان،
لا أن يعلن توبته وهو في داخله شك في ذلك.
لماذا يا أصدقائنا؟ لأن التائب إلى الله عليه أن يلتزم بشكل كبير وأن يكون صادقا لا كاذبا.
فالذي يتوب إلى الله ويقرر أن يعود مثلا إلى صلاته بعد أن تركها عليه أن لا يترك الصلاة مرة ثانية. عليه أن يلتزم بالصلاة طيلة حياته.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
نعم، التوبة يعني عدم تكرار المعصية من أي شكل أو أي نوع. إذا أريد أوضح أكثر نقدر نقول نهاية كل خطأ التوبة. يعني شنو؟ يعني إذا الإنسان توجه وعرف شغلة اللي دا يسويها غلط، معناه يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه بعدم تكرار هذه الخطأ، معناه التوبة. لا، لأن أنا ما أحب هذه الطور والطريقة، لأن كل ما شفت اللي أشخاص اللي يستعملوا هاي الطريقة ما حصلوا إلا الندم. على هذا الأساس عرفت أبتعد من هاي الطريقة. نعم، دائما أستعين وأطلب من الله أن يوفقني إلى هذا الشيء لأن نجاة دنياي وآخرتي بالتوبة. حسين شرعيات من إيران.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
الحلوين الذي يعتدي على الأصغر منه ثم يكتشف أنه ارتكب خطأ، عليه أن يتوب، يعني أن يتعهد ألا يكرر اعتداءه على الآخرين بعد ذلك.
والتوبة ليست لدقائق معدودات يا أحباءنا، التوبة تمنحنا الحياة السعيدة من جديد.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيراً ومتأكدة أن أصدقائنا أيضاً يحبون هذه الفقرة وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء طرائف. جحا رجلا يغرق في البحر، فهب لنجدته فأخذه جحا ورماه في البحر. فقال الرجل: هاي لماذا رميتني؟ فقال جحا: افعل الخير وارمه في البحر.
سأل جحا شخصاً: إذا أصبح الصبح خرج الناس من بيوتهم إلى جهات شتى، فلما لا يذهبون إلى جهة واحدة؟ فقال له: إنما يذهب الناس إلى كل جهة حتى تحفظ الأرض توازنها، أما لو ذهبوا في جهة واحدة فسيختل توازن الأرض وتميل وتسقط.
أعزائنا الحلوين، التوبة عمل رائع يحبه الله ورسوله والأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام.
التوبة عمل ينفعنا ويفيدنا كثيرا لأنه يفتح علينا أبواب الجنة وأبواب الرحمة من جديد.
أصدقائنا، كل من عمل عملا سيئا أو عمل عملا لا يرضى عنه الله فعليه طلب التوبة، والذي يتوب يرضى عنه الله و يغفر له. أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا يزيد من عمر الإنسان؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن شرب كأس من الحليب يوميا في الصباح يحميكم من الإصابة بالكساح كما يقيكم من هشاشة العظام؟
تعلمون يا أصدقائنا أن تناول برتقالة واحدة يومياً تكفي للقضاء على الجراثيم والميكروبات داخل أجسامنا؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. أحبائنا الحلوين، يحكى أن حطاباً كان يسكن في كوخ صغير، وكان يعيش معه طفله وكلبه. كان كل يوم ومع شروق الشمس يذهب لجمع الحطب، ولا يعود إلا قبل غروب الشمس، تاركاً الطفل في رعاية الله مع الكلب. ولقد كان يثق في ذلك الكلب ثقة كبيرة وعمياء، لقد كان الكلب وفياً لصاحبه ويحبه. في يوم من الأيام، وبينما كان الحطاب عائدا من عمل يوم شاق، سمع نباح الكلب من بعيد على غير عادته، فأسرع في المشي إلى أن اقترب من الكلب الذي كان ينبح بغرابة قرب الكوخ، وكان فمه ووجهه ملطخا بالدماء.
هنا يا أصدقائنا صعق الحطاب وظن أن الكلب قد خانه وأكل طفله، فانتزع فأسه من ظهره وضرب الكلب ضربة بين عينيه، خر بعدها صريعا. وبسرعة دخل الحطاب إلى الكوخ ليرى بقايا طفله المأكول، وبمجرد دخوله للكوخ تسمر في مكانه وجثى على ركبتيه، وامتلأت عيناه بالدموع عندما رأى طفله يلعب على السرير، وبالقرب منه حية هائلة الحجم مخضبة بالدماء، وقد لقت حتفها بعد معركة مهولة.
حزن الحطاب يا أصدقاء أشد الحزن على كلبه الذي افتداه وطفله بحياته، وكان ينبح فرحا بأنه أنقذ طفله من الحية لينتظر شكرا من صاحبه، وما كان من الحطاب إلا أن قتله بلا تفكير.
الحكمة من القصة يا أصدقائنا هي عندما نحب أناسا ونثق بهم، فإننا يجب ألا نفسر تصرفاتهم وأقوالهم كما يحلو لنا في لحظة غضب وتهور، وفي لحظة يغيب فيها التفكير السليم، فلنتريث ولا نستعجل الحكم، ولنتذكر ما قد رأينا من خير منهم ولحظات سعيدة معهم قبل الحكم، فقد نفقد أناسا ندرك فيما بعد أنهم أحبونا بصدق، ولكن في وقت لا ينفع فيه الندم.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الرابع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة السيدة الزهراء سلام الله عليها، وبعد أن تطرق سماحته إلى المكانة المعنوية للزهراء سلام الله عليها، ومن ثم التوقف عند الجانب الجهادي والسياسي من حياتها سلام الله عليها، يدخل في الحديث عن الجانب العلمي والعبادي في حياتي سيدتي نساء العالمين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
حياتها العلمية والعبادية. في أجواء العلم كانت عالمة عظيمة. تلك الخطبة التي ألقتها فاطمة الزهراء عليها السلام في مسجد المدينة بعد رحيل النبي هي خطبة بحسب كلام العلامة المجلسي، خطبة يجب على فطاحل الفصحاء والبلغاء والعلماء أن يجلسوا ويفسروا معاني كلماتها وعباراتها، فهي من العمق بحيث إنها بلحاظ جمالية الفن كأجمل وأعلى كلمات نهج البلاغة. فاطمة الزهراء عليها السلام تذهب إلى مسجد المدينة وتقف مقابل الناس وترتجل، ولعلها تتحدث لمدة ساعة بأعذب وأجمل العبارات وأكثرها بلاغة. نحن الذين نعد من أهل الخطابة والكلام الارتجالي نفهم كم أن هذه الخطبة عظيمة. فتاة ابنة 18 أو 20 سنة، وفي الحد الأكثر 24 سنة بحسب الاختلاف في تاريخ ولادتها، ومع كل تلك المصائب والصعاب أتت إلى المسجد وخاطبت الجمع الغفير من وراء الحجاب، وكل كلمة من هذه الخطبة بقيت خالدة في التاريخ. العرب معروفون بقوة ذاكرتهم، فيأتي مثلا شخص وينشد قصيدة من 80 بيتا، وبعد أن ينتهي يقوم 10 أشخاص ويكتبون هذه القصيدة. وهذه القصائد التي بقيت إلى يومنا هذا في الأغلب هكذا حفظت. فالأشعار في الأندية، أي تلك المراكز الاجتماعية، كانت تتلى وتحفظ، وهذه الخطب وهذه الأحاديث كانت تحفظ غالبا بهذه الطريقة. لقد جلسوا وكتبوا وحفظوا وبقيت هذه الخطب إلى يومنا هذا. والكلمات الجوفاء لا تبقى في التاريخ، فليس كل كلام يحفظ، فلقد قيل الكثير الكثير وألقي الكثير من الخطب والكثير من الأشعار، ولكن لم تبقى كلها ولم يعتني أحد بها. كلما نظر الإنسان إلى ذاك الشيء الذي حفظه التاريخ في قلبه وبعد مرور 1400 سنة يشعر بالخضوع، وهذا إنما يدل على هذه العظمة. برأيي إن هذا يعد بالنسبة للفتاة الشابة قدوة. إن حياة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في جميع الأبعاد كانت مليئة بالعمل والسعي والتكامل والسمو الروحي للإنسان، وكان زوجها الشاب في الجبهة وميادين الحرب دائما، وكانت مشاكل المحيط والحياة قد جعلت فاطمة الزهراء عليها السلام مركزا لمراجعات الناس والمسلمين. إنها ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المفرجة للهموم، وقد صارت في حياتها في تلك الظروف بمنتهى العزة والسمو، وقامت بتربية أولادها الحسن والحسين وزينب وإعانة زوجها علي عليه السلام وكسب رضا أب كالنبي. وعندما بدأت مرحلة الفتوحات والغنائم لم تأخذ بنت النبي ذرة من لذائذ الدنيا وزخرفها ومظاهر الزينة والأمور التي تميل لها قلوب الشابات من النساء. وكانت عبادة فاطمة الزهراء عليها السلام عبادة نموذجية. يقول الحسن البصري الذي كان أحد العباد والزهاد المشهورين في العالم الإسلامي عن فاطمة الزهراء عليها السلام: إن بنت النبي عبدت الله ووقفت في محراب العبادة حتى تورمت قدمها. ويقول الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: إن أمه وقفت تعبد الله في إحدى الليالي، ويبدو أنها كانت ليلة الجمعة، حتى انفجر عمود الصبح. ويقول الإمام الحسن عليه السلام: إنه سمعها تدعو دائما للمؤمنين والمؤمنات، وتدعو للناس ولقضايا المسلمين العامة، وعند الصباح قال لها: يا أماه، أما تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني، الجار ثم الدار. هذه هي الروحية العظيمة. إن جهاد تلك المكرمة في الميادين المختلفة هو جهاد نموذجي في الدفاع عن الإسلام، وفي الدفاع عن الإمامة والولاية، وفي الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي حفظ أكبر القادة الإسلاميين وهو أمير المؤمنين عليه السلام زوجها. وقد قال عليه السلام مرة بشأن فاطمة الزهراء عليها السلام: ما أغضبتني ولا عصت لي أمرا. ومع تلك العظمة والجلالة فإنها كانت زوجة في بيتها وامرأة كما يقول الإسلام. هكذا كانت عبادتها وفصاحتها وبلاغتها وحكمتها وعلمها ومعرفتها وجهادها وسلوكها كابنة وزوجة وأم، وإحسانها إلى الفقراء. مرة أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا عجوزا فقيرا إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلام، وقال له أن يطلب حاجته منهم، فأعطته فاطمة الزهراء عليها السلام جلدا كان ينام عليه الحسن والحسين عليهما السلام، حيث لم يكن عندها شيء غيره، وقالت له أن يأخذه ويبيعه ويستفيد من نقوده. هذه هي الشخصية الجامعة لفاطمة الزهراء عليها السلام، إنها أسوة للمرأة المسلمة. إن على المرأة المسلمة أن تسعى في طريق الحكمة والعلم وفي طريق بناء الذات معنويا وأخلاقيا، وأن تكون في الطليعة في ميدان الجهاد والكفاح، وأن لا تهتم بزخارف الدنيا ومظاهرها الرخيصة، وأن تكون عفتها وعصمتها وطهارتها بحيث تدفع بذاتها عين ونظرة الأجنبي المريبة تلقائيا. وفي البيت سكينة للزوج والأولاد وراحة للحياة الزوجية، وتربي في حضنها الحنون والرؤوف وبكلماتها اللطيفة والحنونة أولادا مهذبين بلا عقد وذوي روحية حسنة وسليمة، وتربي رجال المجتمع ونساءه وشخصياته. إن الأمة أفضل من يبني، فقد يصنع أكبر العلماء آلة إلكترونية معقدة جدا مثلا، أو يصنعون أجهزة للصعود إلى الفضاء، أو صواريخ عابرة للقارات، ولكن كل هذا لا يعادل أهمية بناء إنسان سام، وهو عمل لا يتمكن منه إلا الأم. وهذه هي أسوة المرأة المسلمة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.